نستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت في صلاة المغرب وجمعت بين مرحلتين من مراحل التاريخ: يوم البعث ويوم الخلود. وهذه جزء من أيام الله التي أجراها على خلقه، والتي عنها يقول تعالى: أذكرهم بأيام الله، أذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما هي أيام الله؟ كلمة أيام إذا أطلقت في القرآن ولن تنسب إلى الله عنت أيامنا المتأتية من دوران الليل والنهار، فإذا نسبها الله لذاته فهي أيام غير أيامنا. إذا قال أيام الله أي يوم عند الله، إذن هي أيام غير الأيام. لما يقول تعالى: وأن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، ليست كأيام. وهنا لما يقول أذكرهم بأيام الله لا يعني أيامنا، إنما يعني بها الزمان كله. فأيام الله سبعة: حاوت الزمان من الأزل إلى الأبد، من مبتدا إلى منتهى. يوم العهد، يوم الميثاق، يوم التكوين، يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. هذه أيام سبعة حوت التاريخ من أوله إلى آخره. بدايته كانت مع آدم، وده بداية التاريخ البشري، وهو يوم العهد. ما العهد؟ لما خلق الله آدم عليه السلام أراد الله عز وجل أن يأخذ عليه المواثيق وذريته معه. وكما ثبت في الحديث الصحيح صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهره، على ظهر آدم، فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. أخرجهم أرواح قبل خلق الأبدان في عالم سمي بعالم الذر. كل الأرواح وجدت في هذا التوقيت من آدم إلى قيام الساعة. لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهره فأخرج من ذريته جميع خلقه إلى قيام الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: وأشهده على أنفسي. ثم تلا الآية التي جاءت في الإشهاد، وهي قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والربط العجيب بين هذا اليوم يوم القيامة، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فهذا اليوم يوم العهد، بعد أن خلق الله كل الأرواح مع آدم، أقول كل الأرواح مع آدم، خلق الأبدان هو الذي تباين. ارتباط الأبدان والأرواح ارتباط وقتي، مش ده الروح وجدت كما قلنا مع آدم. إذا أذن الله وجود الإنسان على الأرض هيئ بدنه في رحم أمه، ثم نفخ في روحه، حملت الروح البدن، أو حمل البدن الروح أيام، ثم ترفع لتكمل مسيرتها. الروح لا تموت، الذي يموت فينا الأبدان، اللي بينفصل عن الروح البدن، الروح تسمو في طريقها والبدن هو الذي يلقى تحت أطباق الثرى. لذا الموت موت أبدان مش أرواح. الأرواح ذا قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاها يخذها، والتي لم تمت في منامها أثناء النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إمساك الله للروح رفع لها، رفع لها. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، هو اللي توفى الأنفس وأخذها، لا أحد غيره. العهد الذي أخذ، وده اليوم الأول بعد أن خلق الله كل الخلق من آدم إلى خمس ساعة، أشهد مع أنفسهم هذه الشهادة العجبات، ألست بربكم، ألست بربكم، الكل أقر، قالوا شهدنا، شهدنا أنك ربنا. بل رتبوا على هذه الشهادة عمل، فقالوا سمعنا وأطعنا. ما ارتبط سمعنا وأطعنا بالشهادة؟ ولذلك رب العباد يذكرنا بهذا العهد دائما، يقول واذكروا كل البشر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الإشهاد ترتب عليه، لأن القضية الأخطر في الإشهاد أن الإشهاد ألست بربكم له جانبان. الجانب الأول الإقرار لله بالخلق أنه الرب الخالق، الجانب الثاني الإقرار رب بأنه مدبر الآمر النهي. فالخلق خلقه والأمر في الخلق أمره والأمر غيره، بما تتحرك الخلائق بأمره. فالروية لها هذان الجانبان، ولذا صرح تعالى في نفس السورة في موضع آخر حين وصف لنا الروية فقال إن ربكم الله، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم قال مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فبعد أن وصف الخلق وصف التدبير خرج لنا بهذه الخلاصة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حتى معنى تبارك الله رب العالمين جمهور المفسرين قالوا تبارك الله الخالق الآمر، فبركته في خلقه وبركته في أمره، وكأنه لا بركة تتأدى الخلق بدون الانصياع لأمر الخالق، وإلا فكيف يبارك الله لمن عصاه، وكيف يسوي بينه وبين من أطاعه؟ هذا مستحيل. إحنا اللي يعني عقولنا مخبولة ومخلولة. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل الذين آمنوا الصالحات يعني الأخرى، أم نجعل أم حسب الذين اشترحوا السيارة أن نجعلهم كالذين آمنوا الصالحات سواء محياهم وماتوا. سواء معناها سواء بسواء، محياهم أي حال حياتهم ومماتهم عند ماتهم. يستحيل رب العباد يسوي بين مقطعه ومعصاه، لا في الحياة ولا عند الممات ولا بعد الممات. سنة الله جل وعلا. رب العباد أخذ الميثاق لأن جانب الخلق لا ينازع فيه العقل البشري إلا من شذ من الخلق، وده شذ أول عليه اللي ينكر أن الله الخالق، ده إنسان فاقد الوعي فلا يعتد به ولا يبالي. لكن حتى الكفر أقر لهم الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فجانب الخلق صعب الإنسان ينزع فيه. ليه؟ لأنه إن نازع يسأل طيب الخلق وجد، من خلقه؟ من خلقه؟ ها؟ إذا يقول تعالى أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ تمرون. ويقول في أخرى هذا خلق الله، كل ده خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. قضية الخلق قضية محسومة محسومة. واللي يدعي أن له قدرة على الخلق ربنا تحدى، قال طب خلاص اجمعوا كل قوى الأرض من المشارق والمغرب عندهم مقدرة على الخلق يخلقوا ذباب. تحدانا بأضعف الخلائق، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض المجتمعة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو استخدموا كل قواهم في خلق ذبابة يستحيل في حقه. فمن خلق الخلق إن لم يكن الله هو الخالق؟ طبعا المخيلين يقول لا طبيعة. طب مين خلق طبيعة؟ جعل الطبيعة إله وجعل خالق الطبيعة بتخلق. إذا كانت هي مخلوق، هي مخلوق كيف تكون خالقة؟ لكن الخبل عند من الخبل ليس له حدود، وكما قال السلف الجنون فنون، وهذه من أصناف الفنون، الجنون من فنون الجنون، نسأل الله العفو والعافية. الجنون فنون والإلحاد فن من فنون الجنون، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذا المعنى، لما أقر الناس لله بالخلق لعظم هذا الأمر عليهم، لكنهم نازعوا في الأمر، كل واحد لازم قال رأي مع رب العباد وجهة نظر مش كده ليه، وكل يدلي بدلوه، وليته يكتفي برأي نفسه بل يود أن يلزمه الخلق من حوله، كما قال فرعون في قومه ما أريكم إلا إيه، ما أرى إلا أنا بشوف بس الصوت، ما حدش يسمع من حد غيري، فرعون توسعت الخلوق وفي كل عصور، ها ما أريكم إلا ما أرى ولا تسمعوا إلا مني. شيء عجيب جدا. فرعن الصغار وفرعن الكبار، كل فرعن يود أن يستأثر بالخلق لينصعوا له دون غيره، ولو كان الانصياع لخالقه وخالقهم. وضح المعنى. قضية الأمر نازع في الخلق، لذا كان الإشهاد عليه ألست بربكم أي ألست بصاحب الخلق والأمر فيكم، قالوا شهد. رب العباد يقرر الشهادة دي ويجعل ثمرتها قولهم سمعنا وأطعنا. أنت سمع وأطعنا إيه الخلق؟ لا، سمع وأطعنا مرتبط بالأمر فقط. يبقى أقررنا أنك الخالق وأقررنا أنك الآمر وسمعنا لأمرك وأطعنا، يبقى السمع والطاعة للأمر وليس الخلق. دي قصة يوم العهد. العهد أنا طبعا باختصر باختصار شديد جدا، يعني أنا أجملته إجمال شديد جدا حتى نعرف معنى يوم العهد. يبقى يوم العهد الذي أخذ على آدم وذريته إلى خمس ساعة بأن الله هو رب الكل وأنه صاحب الخلق وصاحب الأمر، فلا خالق غيره ولا آمر وناهٍ في الخلق سواه. وضحت؟ دي ألف باء إيمان. الذي لا يعرف هذا لا يعرف الإيمان، ده أساس الإيمان، ده يعني أبسط معنى للربوبية. كيف نقول أن الله رب؟ ثم ننكر عليه حقه في الخلق أو في الأمر؟ ده حقه، وإلا فليدعي أن له أمر. إيه حقك أنت على العباد؟ طب هو ربهم خلقه وأنعم عليه وساق من أرواحه وحياته بيده، إن لم يكن هو الأمر لخلقه، من أنت؟ من أنت؟ ده أنت مخلوق ضعيف ظلوم جهول. ما حقك في خلق الله؟ ما سلطانك على عباد الله؟ إنك ملكت رب العباد، أعطاك سلطة تستغلها في قهر العباد وتستعبد العباد إذن رب العباد. لذا كان هذا أعظم أصل جاءت به الأديان. رحم الله ربيع بن عامر، صحابة بسيط، أعراب، بدو، وكان أحد المجاهدين في فتح بلد فارس. فلما طلبوا مفاوض، الفرس طلبوا مفاوض رستم قائد الجيش، جيوش الفرس كلها، قدموا له ربيع بن عامر الأعراب البسيط يتحدث عن الأمة باسم الأمة، أمة المسلمين. ليه؟ لأن الأمة ربيت ليكون أدناها معبرا عن أعلاها. كل مسائل العقيدة في منتهى الوضوح، في منتهى الوضوح لا خلاف فيها ولا نزاع. فلما دخل أرسطو انتهر، قال لماذا جئتم؟ لخص له الإسلام في ثلاث قضايا. قال لقد ابتعثنا الله بدين، الدين ده لسه مخليفة، ده دين ربنا اللي بعثنا به، وله ثمر ثلاثة. لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لننزع العباد من تحت أوامر ونواهي واستعباد الخلق لهم إلى العبودية لله وحده. ده الأصل الأول، الأساس الأول الذي يبنى عليه الدين ويبنى عليه الإيمان، أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن نخرج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وأن نخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لخص الإسلام في ثلاث قضايا: إخراج العباد من عبادة العباد، وده أول القضايا، وعلاها لعبادة رب العباد، والإخراج العباد من جور الأديان والأحبار والرهبان وغيرهم إلى عدل الإسلام. ما فيش حاجة اسمها بابا ولا ماما، لا لا، الله يرحم الشيخ كشف، يقول لك الله يا أخويا أهل الكتاب الأوائل لهم ماما أمريكا والأواخر لهم بابا الفاتيكان، وإحنا لا بابا ولا ماما. إحنا لا بابا ولا ماما، نسأل الله حسن الخاتمة. ليه؟ لأن عندهم حاجة اسمها رجل دين. رجل دين أعطوه حق التحليل والتحريم، حق التشريع. إن قال هذا حلال يبقى حلال، ولو كان محرم في شرع الله. ودي أخطر عبودية وقع فيها لما أسلم عدي بن حاتم الطائي، وهو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا النبي آية التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فتعجب عدي قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، احنا ما عبدنا الأحبار والرهبان، لا صلينا لهم ولا صمنا لهم. فلقنه الدرس، قال: يا عدي، أولم يكون يحل لكم ما حرم عليكم فتطيعوه، ويحرم عليكم ما أحل لكم فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. يبقى الأصل في العبودية طاعة الأمر، أي أمر يطاع مع أمر الله؟ أمر من؟ الإسلام علمنا أن حتى العالم دوره نقل النص، وليس جعل أمر منه للناس للنص. الدين قال الله قال رسوله، ولا دين في غيره. ودور العالم في الإسلام، ولذلك عندهم رجل الدين له الحق في التحريم. عندنا رجل، كل مسلم مطالب أن يكون رجل دين ويلزم حدود رب العالمين. عندنا عالم دين، ليس رجل دين. عالم دين دوره نقل العلم للخلق وليس دوره التشريع للخلق. لابد أن نميز بين ما جاء بالإسلام وما جاءت به كل أديان عند رب الأنام وما اخترعه الإنسان فجعل الإنسان سلطان على الإنسان. الكلام ده ينفي الربانية تماما. لذا يقول تعالى بنص صريح: ما كان لبشر أن كان موقعه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، حتى لو النبوة حتى النبوة، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي، أطيعوا أمري أنا، اسمعوا كلامي أنا، ودع دون كلام الله. هذه مصيبة. ما كان لبشر، أي ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. هذا أصل التشريع الذي جاء به كل الأنبياء والرسل من آدم إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أجمعين، على كل الأنبياء. إذا ندرك الأصل الانصياع للأمر، بدون طاعة للأمر لا عبودية من جهتنا ولا إقرار لله بربوبيته. إزاي نقر أنه رب ونمنحه حقه في الأمر بين عباده، في توجيه خلقه، في تربية عباده على أمره ونهيه؟ كارثة كبيرة جدا. وصل معنا دخلنا العهد كله، هذا مداره وهذا حكمه. ده اليوم الأول، وسامحوني الوقت سرح منا وإحنا لسه في اليوم الأول. اليوم الثاني من أيام الله يوم الميثاق، والميثاق أخذ على صفوة البشر الأنبياء. فرب العباد وضع منهجه لخلقه قبل خلق الخلق، وضع منهجه لخلقه قبل خلق. ولا تصور أن الله بعد أن خلق الخلق بحث مع منهج، يعني لا تصور عاقل. نحن ممكن ندعو الناس نقول لهم يا أخوانا إحنا هنعمل جامعة أو مدرسة، فيأتي الطلاب ويأتي الأساتذة وبعد أن يتجمع نقول لهم طب خلاص هندور لكم على منهج تدرسوه، ينفع؟ لو فعلنا ذلك الناس يعد ذلك إيه؟ عبث، مش كده ليه؟ يستحيل يا إخواني أن يوضع المنهج بعد الوجود الإنسان. الأصل أن المنهج يوضع أولا ثم يأتي الإنسان لينفذ هذا المنهج. رب العباد وضع منهج العباد وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان بملايين السنين، بل وضعه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كان مما كتبه في اللوح المحفوظ هذا القرآن الذي بين أيديكم، كتب بكامله بنصه الذي نقراه الآن. وفي هذا يقول تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب مكنون اللوح المحفوظ. وقال تعالى في آية أخرى: وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، أصل الكتاب الأول، أم الكتاب أصله، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن كتب المنهج قبل خلق الإنسان. ولذا يرتب الله تعالى هذا الأمر فيقول: الرحمن علم القرآن وبها بدأ، خلق الإنسان بها ثنى، علمه البيان نزل له التفصيلات جعلها الثالثة. يبقى تعليم القرآن كان سابق الإنسان، المنهج الإنسان وضع قبل الإنسان، لكن نزل الإنسان بعد ذلك. نزوله نزل بترتيب عجيب. كل الأنبياء جاءوا بمقدمات للقرآن. كان كل نبي يمهد لما بعد أو لمن بعد من رسل. صحيح أصول الشرائع واحدة، يعني كل التشريعات التي جاء بها الأنبياء انحصرت في أربع أنواع من التشريعات: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. ثلاثة منها اتفق عليها الجميع، الإيمانيات، الأخلاق لا تتغير، الإيمان بالله تغير أبد، الأخلاقات تتغير أبد، العبادات تتغير أبدا، الخلاف كله فين؟ في المعاملات. ليه؟ لأن كل بيئة تحتل شرعة تناسب البيئة، فجاءت كل شرعة مع كل رسول لبيئة قومه التي تناسبها، وده محل الخلاف بين الأنبياء. إذا أصول الديانة اتفق عليها كل الرسل، الخلاف كله فين؟ جاء في التشريعات في المعاملات. كل نبي جاء بتشريع لأم قوم، واللي بعده جاء بتشريع لأم قوم، لكن هيئوا كل أقوامهم للإيمان بالله الصادق، لكمال الأخلاق، لعبادة الواحد سبحانه وتعالى. إذا الأصول الثلاثة اتفقت عند كل رسل الأنبياء. جاء النبي الخاتم بشرع لكل هؤلاء، ولذلك كل نبي جاء لقوم خاص لم تعمل دعوته، وجاء النبي الناس كافة، فجمع الله له في القرآن كل التشريعات المنزلة على كل الرسل من آدم إلى عيسى. وصل معنا كده؟ وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ الألف واللام، اللام هنا الجنس، جنس الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبي، كل النبي، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول في آخر الزمان، ثم تفتعص مع الطرائق في النهاية مش لدي صفته إيه؟ قال مصدقا لما معكم، جمع لكل التشريعات التي عندكم. الميثاق فين؟ قال لتؤمنن به، كل الرسل أيوة، كل الأنبياء أيوة، كل أتباعهم طلب هذا أيوة، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ وكأنه لا دين لله بعد نزول القرآن إلا القرآن، مع الكل ولزم الجميع اتباعه. كل الأنبياء طلبوا اتباعه، أقول كل الأنبياء، وطالبوا أقوامهم اتباعه، بل من أواخر هؤلاء سيدنا موسى، من آخر الشرع من نزل التوراة في عصر موسى وزمان موسى، وبعد أن مكن الله لبيت موسى في الأرض المقدسة وطلبه لميقاته، بل طلب جماعة من قومه، اختاره النبي موسى مع قومه، اختاره كم واحد؟ صفوة بني إسرائيل 71، وهم في الطريق لميقات الله، ودول الصفوة المختارة في الأمة كلها وباتفاق أفراد الأمة، وهم في الطريق إلى الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. فلما وصلوا الميقات عاقبهم رب العباد برجفة كاد يبطون منها الدم. وفي هذا يقول الله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي، من الذي قال؟ لم يعلم موسى، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل، أي أنا جئتك بصفة بني إسرائيل تهلكهم عندك في الميقات، كيف أرجع بعد ذلك فأدعوهم من يستجيب لي؟ لو أردت أنك تهلكهم كنت أهلكتهم وإياي وأنا بين قومنا. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل، أي قبل ما جئنا إليك وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك أي امتحاناتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. طلب الرحم له القوم، وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فجاءت الإجابة، قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للجميع لنا. ألا مشروط؟ إيه شروطها؟ وضع 4 شروط. فسأكتبها للذين يتقون، مستعدين يتقون، ويؤتون الزكاة رقم 2 والذين هم بآياتنا يؤمنون 3 4 الذين يتبعون موسى لا النبي من النبي في كل الكتب المنزلة من فرق الآن إذا ذكر النبي معرفا لا يعني إلا محمد وإذا ذكر الرسول معرفا لا يعني إلا محمد لأنه إمام الأنبياء وإمام المرسلين وصار علم على النبوة وعلى الرسالة لو قلنا الرسول وسكتنا لا تعني غيره النبي وسكتنا لا تعني غيره غيره قال رسول الله موسى رسول الله عيسى رسول الله إبراهيم رسول الله نوح نبي الله أيوب وهكذا فالنبي يقال باسمه أما الإطلاق فلا يقال إلا على علم الأنبياء وإمام الأنبياء وسيد الأنبياء فلما يقول قال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذ هذا القرآن مهجورة عن غيره حتى في النداء كل الأنبياء ما منهم نبي إلا ذو اسم يا آدم اسكن باسمه يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منه وبركاته عليك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ها يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا داود إن أجعلك خليفة كل نودي باسمه إلا نبي الخاتم هل ورد يا محمد في القرآن قط؟ لم ترد لكن نودي بالوصف يا أيها النبي طب ما كل أنبياء أنبياء لكنها ما دام عرفت لا تعني غيره يا أيها الرسول أيضا لا تعني غيره لذا قل هنا الذين يتبعون الرسول عرف النبي عرف ثم خصه بصفة ثالثة لم يخص بها غيره قال النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين في التوراة في التوراة إذا نص عليه وعلى أن إيمانهم به شرط إيمان لا يتم لهم إيمان إلا إذا عمل ببعث النبي محمد وأنه النبي وأنه سيد الأنبياء وأنه ما مرسلين الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بس ألا والإنجيل طب في هذا التوقيت كان نزل الإنجيل ولا كان ولد المسيح أصلا زمان النبي الله موسى ما كان المسيح ولد ولا الإنجيل نزل فالرب يبشر بالإنجيل وأنه سبعث به عيسى عليه السلام وأيضا لبني إسرائيل وسيذكر فيه ما ذكر في التوراة من أخبار النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وده شرط حتى مع أهل الكتاب لا يتم لهم إيمان إلا بهذه الشروط الأربعة فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون اللي دعا بالرحمة من؟ نبي الله موسى واللي بشر من؟ أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تبو خلاه طب زيد النبي صلى تعبانك أحيانا شكلكم عايزين نختم درس نختم خلاص ها زيد النبي صلى عايزين نرتدي بهالمسجد بلاش كسل ها زيد النبي صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه إذا ندرك هذه المعاني خطيرة هذا هو الميثاق يبقى الميثاق أخذ على كل الأنبياء باتباع النبي الخاتم هم أتباعهم بنصرة النبي الخاتم بتوقير النبي الخاتم تعزيره وتوقيره هذه المعاني فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ودي معالم الميثاق فإن أخذ الميثاق على كل الأمم باتباع نبينا فكيف لا يتبعه أتباعه وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كان لا يقبل أي مهادنة. لما لقى في يوم سيدنا عمر ماسك ورقة من كتب أهل الكتاب فيها بعض أدعية، قال ما هذا؟ قال دعوات من كتاب أهل الكتاب. غضب غضب شديد، قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن تبعني. طب واحد يقول لي سؤال، الأنبياء كلهم من رسل أخذ عليهم سخب اتباع وكلهم قبله، متى يتبعونه؟ ها المساق أخذ عليهم إن بعث حال حياتي، هذه واحدة. الثانية، أذن الله للجميع ليظهر التبعية لسيد الخلق، أن يحييهم أن يخرجهم ليلة المعراج ويجمعهم في المسجد الأقصى ليتقدمهم نبي إماما، فلا ينازعه في الإمامة واحد وكلهم نبي ورسل. صلى النبي ما صلاش؟ وقع هذا ليلة الإسراء بن ميقع، فأبى الله عز وجل إلا أن يحقق لهم هذا الأمر، وهذا حقهم على الله عز وجل أن يمكنهم من أداء ما أوجب عليهم، فهم صفوة خلقه وما اختارهم إلا على عينه سبحانه وتعالى. إذا ندرك هذا المعنى خطير، تم لهم هذا الأمر وتم لسيد الخلق هذا الحق، فصار إمام المرسلين وخاتم النبيين بإجماع الجميع سلفا وخلفا. واضح المعنى؟ إذا هذا هو محل الميثاق. يبقى دليل الثاني، وبرضه باختصار شديد جدا مش عايز أوسع. نأتي اليوم الثالث، يوم التكوين. إيه التكوين ده؟ من لحظة تكونك نطفة في ظهر أبيك إلى ساعة رحيلك عن الدنيا. باختصار شديد، حياتنا الدنيا بكاملها يوم من أيام الله. وصل معنى ده؟ طبعا احنا شايفينها سنين، تقول لي زي يوم، ها؟ وكل سنة بنحتفل بمرور عام وعيد الميلاد وبدلها بلاش مش كده ليه يا شباب؟ ويزعل ويتقبص ازاي ما ادولوش هدية وعيد الميلاد ولا غنوله ولا رقصوله ولا طفوله الشموع ولا الهاب اللي احنا فيه ده. يا اخواني، حياتنا الدنيا من لحظة تكوننا نطف في ظهور ابائنا الى ساعة رحيلنا ما هي الا يوم من ايام الله. والذي لا يعرفه الان سيعرفه غدا، لان الله عنها سائلنا يوم القيامة. الكل يسأل هذا السؤال كما نص القرآن الكريم، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال كم لبثتم؟ ده سؤال أنا ما ألفتوش، ده رب العباد هسأل كل الناس يوم القيامة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا من المسؤولين كلهم لبثنا يوما أو بعض يوم أو بعض يوم. من الذي يقول لبثت يوما؟ اللي أحسن في عمره، اللي أطاع ربه منذ بلغ إلى أن لقي ربه في طاعة، ملتزم بأمره. لذا صلح تعالى في موضوع آخر فقول إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يبقى أحسنهم ديانة وأفقههم لآيات الله وتدبير الله هم الذين يقول لبثت يوما. اللي ضيع جزء من عمره يقول لبثت بعض اليوم، وفي الأخرى يقول تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أي في الدنيا إلا عشية أو ضحاها. يبقى أنا حصل عمر في عشية يوم أو ضحى يوم. طب واللي ضيع عمره يأتي يوم القيامة وبين يدي الله يقسم بكل الأيمان المغلظة إن عمره في الحياة الدنيا لا وصل ليوم ولا بعض اليوم، بل لا يساوي ساعة. وفي هذا يقول تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يبقى انحصرت حياتنا الدنيا بين هذه وتلك. يا ترى احنا هنعيش يوم ولا بعض يوم ولا عشية ولا ضحاها ولا ساعة وصلت. هذه حياتنا الدنيا، ده جزء صغير جدا 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 في رحلة طويلة بدأت من الأزل مع خلق أرواحنا وستستمر إلى الأبد إلى ما لا نهاية. وصلت الحياة الدنيا بتاعتنا دي تساوي إيه في الرحلة دي؟ ولا حاجة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بلاش بخل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، أي مالي والتعلق بها، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب يعني مسافر طالع من كالجري رايح على فانكوفر، حاجة غريبة، هو أثناء الطريق لقى شجرة حلوة عجبته، قال نعمل ريست بريك في الطريق، نزل من سيارته وقعد تحت الشجرة شرب له كوباية قهوة ولا حاجة، ثم مش عايز خليها تعدي بس، انتوا كلكم كيفة دلوقتي الا مرحمة ربي، كله أدمن، مش أدمنتوا، نسأل الله العافية العافية. الشاهد يا إخواني استراح تحت الشجر ثم رحل. النبي يشبه حياتنا الدنيا بلحظات مكسنة في الظل تحت الشجر. يقول: مالي والدنيا، أي مالي والتعلق الدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب، أي مسافر، استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. يبقى احنا فين الآن؟ في الظل. وصلت؟ في الحديث الآخر شبهت شبه آخر، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا قنطرة الآخرة، يعني قنطرة جسر كبري معبر، انت في الأزل كنت روح، وضحت، وأذن الله هذه الروح انها تمر، هتمر في الدنيا. الدنيا دي عبارة عن قنطرة في الطريق، التحمت الروح بالبدن، بدأ مرور الإنسان على قنطرة، رفعت الروح بالبدن، انتهت القنطرة. فاحنا كلنا فين دلوقتي؟ على الجسر. طيب هل يتصور عاقل أن يأتي إنسان على الجسر، والجسر ده طبعا أكيد على مية تحت نهر ولا بحر، فقول لك: يا سلام، ما أحلى الإقامة على الجسر وعلى البحر وفي الهواء والهواء الطلق، نبني لنا بيتا. لو واحد عملها وبنى بيت على الجسر نعتبره إيه؟ عاقل ولا مجنون؟ طب ما رأيكم ده فضلكم؟ كلنا على الجسر والكل عديم، يبقى احنا فين؟ أين نحن؟ كله واقف على الجسر ومش عايز يسيب الجسر، عايز يقبت. الجو جميل بقى، الدنيا حلو، الدنيا بامبة، أي حاجة، بس سيبونا نستمتع نستمتع. هو الجسر لك ولا لك ولا غيرك؟ هتمر رغم أنفك، لأن الطريق ليس لك، أنت عابر وغيرك عابر. ولذا يقول تعالى: ربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم، هيطلعكم برا الجسر خالص ويأتي بقوم آخرين، إن يشاء يذهبكم ويستخلف بعدكم ما شاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أنتوا حليتوا في الجسر مكان غيركم، وغيركم حل مكانكم، وسنة الله تجري. هذه الدنيا، هذه الدنيا رايحة جاية شغالة، بنتخانق ونتصارع، لا لا سيبنا نبني، لا طب سيبنا، واحنا كنا على كوبري. الدنيا تستحق هذا التصارع، هذا التنازع، وكلنا نعلم أننا نرحل، وكل يوم بنودع ناس طلعوا برا الجسر خلصوا المدة بتاعتهم. يا ترى نقطع الجسر في قد إيه؟ هو ده أجلك. واحد ما شاء الله ركب صاروخ يقطع الجسر ساعتين، يبقى عمره في الدنيا ساعتين، ولد راح بعد ساعتين، واحد عمره 20 سنة هياخد الكور في 20 سنة، واحد عمره 70 هياخد في 70، يتمشى براحته، لكن في النهاية الكل هيعدي والكل هيمر، وكل ابن آدم وإن طالت منيته لا بد يوما على خشبة حباء محمور، هيحمل ويلقى برا الجسر ليدفن البدن وتصعد الروح لباريها لتكمل الرحلة. واضح المعنى ده؟ إذن حياتنا الدنيا يوم من أيام الله، ما زادت عن هذا، ما زادت عن هذا، جزء من الرحلة سينتهي شئنا أم أبينا. احنا نتعلق به ليه؟ واحنا شايفينه، أي واحد فينا يسترجع حياته؟ متى ولد؟ كم مرة من عمره؟ كيف مر؟ انتوا شباب لسه، سنة حالتي احنا بنخربش في 70، بالهجري بنخربش في 70، كيف مرت؟ كم حياة مصر؟ الإنسان يستعرض حياته كيف مرت 70 عام، كلام حياة مصر، كلام حياة مصر. إذا ندرك هذه المعاني يا إخواني، هذه حياتنا الدنيا، سنة الله في نتاجه بكلها عبر، لا باقي فرق التراب نرحل كلنا. وكلنا ذلك الرجل رحم الله لما شفيه لما رأى شيبة في لحيته، شيبة واحدة بس وفي الثلاثينات من عمره، أخذ يداعب الشيبة، نظم قصيدة، نظم قصيدة الشيبة اللي طلع فيها يقول: رأيت خراب العمر مني فزرتني، رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها. طلعت شيبة يبقى كل سنة طيب، كل يوم ها تلاقي ضيف جديد وشاب جديد. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها. بعض الناس يقول لك طب حنيه، طب اصبخ، وتشوف منظر صعب جدا، اول اسبوع صبيخة او زي الفل وشباب، تاني يوم تلاقي طالع جذرها من تحت بقى ايه، الجذر ابيض والراس حمراء ولا صفراء ولا سوداء، اي حاجه خلاص. ها ودلوقتي النسوان بيصبوها اقول بس بقينا حاجه لا تطاق، ها فوشيا ومش عارف ايه ده، ايه ده، نسأل الله العفو والعافية. فزهرت عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منكب الأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها. ثم لخص القضية فقال: ومن يهذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي، جربتها 30 سنة، 33 سنة، ومن يهذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة. وده الشاهد، يعني جيفة مستحيلة رمنتنا، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، الكل يحبك، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتذبها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فطوبى لنفس أوطنت قفر دارها مغلقة الأبواب مرخى حجابها. ندرك هذه المعاني، هي الدنيا، هي الدنيا أيامها تنتهي، هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. ندرك هذه المعاني، أيامها تعبر وسينتهي هذا اليوم باليوم الرابع يوم الرحيل. يوم الرحيل، ربنا سماه يوم، يوم، لكن يوم سيعلم فيه الإنسان من علم الله ومن الحقائق ما تشيب به رؤوس الولدان عند الموت. لذا قلت تعالى كلا، السورة الأخ قرأها بدايتها قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون عما يتساءلون ما بالعظيم الذي مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. السورة الثانية تكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون يوم البعث. يبقى عند الموت سنعلم علوم لم تكن تخطر بالنا وكذلك يوم البعث. ولذلك رب العباد بيّن أن هذه كل واحدة من دول مرحلة من مراحل الحياة، بل سماها نشأة، فذكر لنا كم نشأة في القرآن؟ ها؟ حد يعرف؟ لا، ثلاثة، نشأة أولى ونشأة ثانية ونشأة آخرة. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم، عطف بإيه؟ بالواو مع الموت. قال وننشئكم، يبقى أي نشأة دي؟ رقم اثنين اللي مع الموت. وننشئكم فيما لا تعلمون، هل نعلم عن بعد الموت شيء؟ وننشئ، احنا بنعتبر موت، ربنا سماه نشأة. قال وننشئكم فيما لا تعلمون، عايزين تتأكدوا احنا ننشئكم؟ قال ولقد علمتم النشأة الأولى. ايه النشأة الأولى؟ بداية خلقه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والنشأة الأولى أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان وأجرى على الإنسان قانون المادة. النشأة الثانية عكسها، أخفى الله فيها الأبدان البدن كله يفنى إلا عجب الذنب، عصعص واحد يبقى منك. أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح وأجرى على الإنسان قانون الروح داخل القبر يوم البرزخ. ثم تأتي النشأة الآخرة وفيها يقول تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، لم يعطف بالواو بل عطف بثم. الواو تفيد المعية، يبقى مع الموت بدأت النشأة الثانية، قدرنا بينك الموت وننشئكم. النشأة الآخرة عطفها بثم، ثم تفيد العطف مع التراخي، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. النشأة الآخرة كما يقول السلف أظهر الله فيها الأرواح والأبدان معا، ولذلك نجد في الجنة نعيم للأرواح ونعيم للأبدان، وفي النار عذاب للأرواح وعذاب للأبدان. يبقى عندنا كم نشأة؟ ثلاثة. بين كل نشأة ونشأة رجعة، يبقى عندنا كم رجعة؟ لا، رجعتين، بين الأولى والثانية رجعة، وبين الثانية والآخرة رجعة، يبقى كم رجعة؟ طيب حد يعرف ميز بينهم في القرآن؟ لو عطف بالواو يبقى الأولى، ولو عطف بثم تبقى الآخر. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الابتلاء فين؟ في الأولى. ها؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، عطف بالواو. يبقى من النشأة الأولى للثانية قال وإلينا ترجعون. الآية الثانية قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يبقى النشأة الثانية ولا الثالثة؟ الأخيرة؟ الآخر. إذن لما يقول وإلينا ترجعون مع النشأة الأولى يبقى بعدها مباشرة، ماشي؟ لما يقول ثم إلينا ترجعون يبقى يعني النشأة الآخر والرجعة الثانية. إذا ندرك هذه المعاني. وقتكم انتهى عشان عندي درس العشاء في المسجد الآخر، فهنكتفي اليوم بهذا القدر ونقف عند إيه؟ يوم الرحيل. غدا نكمل يوم الرحيل ويوم البرزخ ويوم القيامة ويوم الخلود. كم يوم باقي؟ أربعة. إحنا شرحنا ثلاثة، يبقى يوم ليه؟ العهد، يوم الميثاق، يوم التكوين، الثلاثة اللي مر وشرح الليلة. كم بقي معنا؟ أربعة: يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. ودي اللي رب العباد توعد عليها شد الوعيد، فقال تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كم أولى دول؟ كل واحد تخص يوم، نشرحها بالتفصيل غدا إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نرجع
هذا الشيء. إيه؟
لا نرجع هذا الشيء.